البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
أسعد الله صباحكم مستمعينا عبر إذاعة الأولى في برنامجكم من داخل البيت، وجمعة طيبة ونهاية أسبوع إن شاء الله طيب بإذن الله تقضونه ويا أهلكم ومن يعز عليكم، وهلا هلا في عماركم اللي قابضين خطوط ورادين عند هاليتكم، اتقوا على عماركم والله يحفظ الجميع يا رب. نبتدي يومنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. موضوع حلقتنا اليوم عن الحرية، نقصد بالحرية اللي نعطيها عيالنا وهم صغار يظهرون ويا ربعهم إن كانوا أولاد ولا بنات، ويردون في وقت متأخر بالنسبة لعيال صغار في أعمارهم، والأهل يعتبرونها ثقة أو أنهم يعتمدون على أعمارهم في هذا السن. في ظنكم مستمعينا هل هذا العمر نعطيه الحرية مثل ما يقولون المطلقة ونخليهم بدون حسيب ولا رقيب، ولا أن نحن نحط لهم حدود في هذا الموضوع؟ نسمع قصص وايد يكونون الأهل ما يعرفون عيالهم طالعين ويمنون من ربعهم، خطف عليهم مثلا الربيع وقال تعال بنظهر، أو البنات خطفن عليهم ربايعهن وقالوا والله اليوم بنظهر وبنسير، عقب يكتشفون أن عيالهم كانوا يشله خلنا نقول ما بعد له، خربت أخلاق عيالهم وعلمتهم شيء مب من سنع دولة الإمارات، مب من سنعنا نحن، مب من تربيتنا، من عند هاليتنا. يعني هني يندمون الأهل عقبها، يحاولون يداركون الموضوع، إن شاء الله يكونون يعني يداركونه في يعني قبل مثل ما نقول لا يطيح الفاس في الرأس. تقول لهم كل نهاية أسبوع تقولها بنتها بيخطفن علي ربايعي وبنسير وياهن. إحنا نتكلم عن أعمار بين 11 و12 سنة خلنا نقول، تقولها ربايعها بيخطفن عليها بيسيرن يحوطن، وكانت تخليها على أساس الثقة والاعتماد على النفس، وكل طلعة كانوا يردون للبيت متأخر بالنسبة لعيال في هذا السن. طبعا الأم تكون لاهية مسيرة على حد من أهلها ولا عند ربايعها، وتنسى تتصل ببنتها بموجب الثقة اللي بينهم وأنه أعطت الحرية. ليه مرة اتصلت بها يا رتة قالت لها بنتك منو شال لنها؟ قالت أم ربيعتها. قالت لها السيارة اللي فيها صح فيها بنات لكن اللي يسوق بهن دريول. هني الأم دارت بها يعني الدنيا، ما عرفت كيف بتتصرف وشو هو الحل المناسب عشان ما تخسر بنتها. سمعينا نحن نسمع وايد قصص ويخطف علينا شيء وايد في الحياة من هالمواضيع. نحن ما نقول ما نحدد أنها بنت، لكن نحن نقول إن كان بنت ولا ولد هل نحط له خطوط حمراء؟ هل نحط حدود في ظهراتهم؟ هل لازم أن نحن نعرف من ربعهم يسيرون ويردون ويمنوا، ولا نحن نخلي لهم الثقة هاي العمية ونعطيهم الحرية نشوف نحن أنها يعني حرية زايدة، نقولهم لا والله نحن واثقين فيكم وسيروا وردوا بدون ما نتخبر من ربعك منو هذا اللي يسير وترد وياهم، شو أهاليتهم، من وين جايين، شو هم، يعني وايد أسئلة لازم نعرفها نحن قبل ما نعطي الحدود هذه حق عيالنا أعمارهم صغيرة. من العدل أنك أنت أول شيء تربي فيهم الثقة حلوة أنك تعطيها عيالك، لكن بعد لازم تتبعهم، حط الثقة وخلهم يعتمدون على أعمارهم، لكن بعد راقبهم. أنت ما عطيتهم الثقة وعطيتهم الحرية وقلت لهم خلاص أنا يعني واثق فيكم، ما تعرف المجتمع الخارجي شو فيه، ما تعرف منو يلوف على هالولد ولا منو يلوف على هالبنت، شو من شيء وياهم. يعني أنت ما تدخل جو المدرسة مثلا تعرف ولدك ولا بنتك مرابع منو، لكن يوم يرد لك في البيت هني الربع هذيل اللي بيون شوفهم منو. وايد أهل بعد كانوا يقولون نحن عشان عيالنا ما يصيرون سوينا لهم مثلا الأولاد سوينا لهم في الميلس، قلنا لهم بويا ربعكم اللي تبونهم هاتوهم في الميلس يلسوا ياهم هني في البيت. ليش؟ هذا من باب الحرص على عيالهم وأنهم هم يعرفون عيالهم ويمنوا يسيرون ويمنوا يردون عشان يتعرفون بعد الأهل على ربع عيالهم. الله يسخر لعيالنا وعيالكم يا رب العالمين الصحبة الصالحة ويبعد عنهم من يذيهم ويلهم إن شاء الله عيالنا وعيالكم رشدهم يا رب العالمين ويعين الجميع على تربية عياله. عقب الفاصل مستمعينا بيكونوا ويانا إن شاء الله ضيوفنا اللي بنناقش وياهم موضوع حلقتنا لليوم. فاصل وردي لكم.
من داخل البيت.
فلان وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد.
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
خطة مستدامة طموحة لتوليد الطاقة الكهربائية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، تنتقل بها دبي في مجال الطاقة المستدامة لمرحلة جديدة حسب استراتيجية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه. هذه الخطة الطموحة توصل دبي والإمارات لخطوات كبيرة من الإنجاز في مجال الاستدامة وتوليد الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني. قطعة دبي مرحلة طويلة لإدخال الطاقة الكهربائية وإنارة الإمارة بدت من سنة 1959 يوم أصدر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه قرار باستحداث شركة كهرباء دبي، واستمرت هذه الرحلة لتم استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويسلمه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وليمثل واحد من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم ورمز لريادة الإمارات في مجال الاستدامة. فمن بدايات شركة دبي للكهرباء توصل الإمارات اليوم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المجمع، وباكتمال مرحلته السادسة بيكون قادر على توفير الطاقة النظيفة لقرب 540 ألف بيت في دبي وتقليل الانبعاثات الكربونية لقرب 2.3 مليون طن. هذا المجمع شاهد حي على التزام البلاد بتبني الحلول المستدامة واستشراف المستقبل، ونجاحه يعكس رؤية الإمارات الطموحة أنها تكون رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وكل ما تطور هذا المشروع تقترب دبي كل يوم من تحقيق أهدافها أنها تكون مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة.
علوم اللحى الغانمة. الأولى إماراتية تراثية وطنية. من بدع دارنا
ساقي المر مواطن المر لكنك تمرمرني جرعتني المر مرة تتلو المرة أحد غيرك أشرب المر يجبرني على مبدأ أن الحب ينحب من مرة تناب نومك ولكنك تسهرني وشفتني نمت قمت تعاود الكرة جلمود لكن برمش العين تكسرني وأقول يا رب تكفي خافقي شرة ما بين إيدك على ما شي تامرني توهتني في الغرامة في بحرها وبرة ما أقدر ألومك مدامك صرت أسرني وأنا مسلم في إيدك نفسية الحرة أنا المحب الصدوق وأنت خبرني لو زخرف الوقت هذا القلب مغرة أباشر الحب من مثلي يباشرني واحفظه في اليوف لا ما بيحب سره اللي أحبه محالف يوم يخسرني اللي يخسر اللي أطال مسكن القرة يساقي المر في مرك محيرني عودتني أشربه والروح مسترة. راشد شرار.
من بدع دارنا. الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ردينا لكم ويا موضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا اليوم عن طهرة عيالنا في سن صغير والثقة الزايدة اللي نعطيهم إياها ونخليهم بلي حسيب ولا رقيب. خلنا نقول في موضوع حلقتنا اليوم بعد نناقش، نحن ما نقول عن البنت روحها ولا الولد روحها، نحن نتكلم عن الجنسين، البنت والولد. إن كانت بنت يخطفن عليها ربايعها وتظهر، ولا إن كان ولد بعد نفس الشيء يخطفون عليه ربعه وكل يوم والثاني ظاهرين وهم في سن 10 أو 11 سنة. ويانا الدكتورة أسماء الدرمكي، دكتوراه في علم الاجتماع، أستاذ أكاديمي وعضو في جمعية الاجتماعيين، بتخبرنا أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم. مرحبا يا دكتورة.
حياك الله أختي حصة.
الله يطول عمرك، صبحك الله بالخير.
الله يصبحكم بالخير والنور والسرور.
يا مرحبا الساعة. دكتورة سمعتي موضوع حلقتنا؟
نعم صحيح.
شو رأيك دكتورة في هالموضوع؟
أختي حصة، المجتمع انقسم.
نعم.
المجتمع الإماراتي ما صار مثل المجتمع قبل 20 سنة أو 15 سنة. في البعض بتشوفين مؤيد هذه الفكرة وهذه النظرة، في البعض لا، ما زال يستنكرها ويشوفها مش من ضمن العادات والتقاليد. يعني على سبيل المثال قبل 15 سنة أو 10 سنوات حتى بنقول يعني أو أكثر شوية، اللي يمكن ما كانت عندنا نظرة هذا الاختلاط أو هذا الانفتاح. بتشوفين في نوع من الاستهجان إذا وجود البنت في مكان عام.
نعم.
مثلا كان في أول ثقافة الكابينات موجودة، شوي شوي المجتمع انفتح، فهل يعني الكوفيات وجود البنات هل هي ضرورة صارت، هي ترفيه، هي هل تحتاج تكون أصلا موجودة؟
نعم.
هل البعض ينظر أن لا صارت من ضمن روتينات اليومية، ممكن أنت تطلع من دوامك، من شغلك، من دراستك، من جامعتك، تروح مكان تفرغ فيه، وين بتروح غير الكوفي؟ فصار ثقافة، مع أنها مثل ما قلنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة مش من ضمن الثقافة أو يمكن حتى من ضمن العادات والتقاليد.
نعم.
لكن المجتمع يتغير، ينفتح، أموره تتغير، جلساته. يمكن قبل كان الهدف أنه لما أنا أفضى أو أخلص أروح أجتمع مع عائلتي مع أسرتي، حتى هذا المبدأ ما صار موجود.
نعم.
يعني هذه إحنا ما نقول أنه غلط أو صح، لكن المجتمعات تتطور وتتغير والأجيال تختلف في تفكيرها. فالحين أي طفل عندك أو أي بنت تربيها، حتى ممكن تكون زوجة، اسألها أو اسأل نفسك، أنت الحين عندك بريك، بيقول لك يلا روح كوفي، يلا روح مكان نقعد فيه.
نعم.
ما بيقولون يلا تعالوا نروح البيت، تعال نقعد نسوي جلسة. حتى المفهوم والتفكير تغير، لأنه صار نوع من الاسترخاء، يمكن صار نوع من المتعة، صار نوع من الترفيه. وثقافة القهوة يمكن،
نعم،
حتى ثقافة القهوة ما كانت موجودة، الآن صار في نوع من، أنا مثلا ما أدري إذا هذه الظاهرة منتشرة، أو أنا لازم أشرب قهوة اليوم.
نعم.
إذا ما أشرب قهوة أنا لازم أروق. فهي يعني من ضمن التصوير أو من ضمن مثل ما قلنا الثقافة السائدة، إن لازم أبرهن اليوم إني أنا رحت الكوفي، كأن شرط إجباري أراوي الناس إني أنا موجود في الكوفي.
الكوفي. نعم.
فهي نوع من الثقافة صارت وما نقدر ننكرها أو نقول إنها هي مش موجودة. وحتى لو قلنا هل هي سلبية هل هي إيجابية على حسب تفكيرنا، لكن إذا جينا نقول هي صارت سلبية، هي ما تتضمن حتى لا سلبي ولا إيجابي، كثر ما إنها ثقافة استمتاع موجودة المجتمع كلها يمارسها، سواء كانت شاب أو فتاة أو عائلة، العائلة نفسها الآن إذا قلت لها روحي اجتمعي في مكان تقول لا خل روح نكيف في كوفي مثلا.
شو هي الحدود الاجتماعية اللي نحن لازم نراعيها؟
ممكن الأشياء اللي نحترمها هي هويتي وعاداتي وتقاليدي إذا كنت في مكان عام.
نعم.
كنت سواء في كوفي أو في مطعم أو أي مكان عام يفترض يكون في حدود في وفي اللباقة بحكم الهوية اللي مثل ما ذكرتها أو أن أنا محاسب على صوتي. أحياناً تدخل كوفيات أو أماكن عامة تسمع الصوت العالي.
نعم. الثقة الزايدة الدكتورة اللي يعطونها لها الحق عيالهم بحكم الحرية وأنه يعتمد على نفسه، خص إذا قلنا ياهل عمره 12 سنة 11 سنة إن كانت بنت ولا ولد. يعني الأهالي الحين قاموا يشتكون ونسمع وايد من القصص أن فلانة ربايعها بيني شلنها على أساس أن الأم مثلا أم واحدة من الربايع تكون هي اللي خاطفة عليهن، عقب تكتشف الأم لا أن هذا دريول اللي جاي يشل أو أخو واحد من البنات اللي مثلا قالن بخطف عليكم. فهني نحن كيف نتصرف في هالموضوع؟ هل هاي الحرية الزايدة؟
الرقابة أختي حصة.
نعم.
الرقابة من طرف الأسرة وفي نفس الوقت تزرع الرقابة الذاتية. أنا لما أربي طفل أو طفلة أقول له في عندي معايير وحدود قوانين يحترمها طفلي. من يصاحب لازم يكون علم ومعرفة على الأسرة، تطلع مع من أو بنت من العائلة حتى وايد مهمة.
نعم.
أنا كيف أعرف ثقافة ابني أو بنتي من اللي يرابع أو من اللي حواليه، لأن الحين مو بس اللي تربي الأم أو الأب، يعني حتى إحنا نقول في مسلمات علم الاجتماع في السابق الأسرة كانت المربي الأول، تعتبر السلم الأول اللي يصنع ثقافة وهوية وشخصية الطفل. مع مرور السنوات وتغير الظروف لا، صارت الأسرة الدرجة الثالثة، يعني صارت صديق الدرجة الثانية، التكنولوجيا صارت الدرجة الأولى. فصار للأسرة تدخلات وأشخاص تربي معاك طفلك. هل أنت منتبه على هالشيء؟ ممكن طفلك يكون في البيت يالس معاك لكن أنت في غرفة هو في غرفة هو في عالم آخر، ما أنت قاعد تربيه، ما أنت قاعد تصنع أفكاره، ما أنت قاعد تصنع شخصيته. فلما تيجي تحاوره أنت ما تدرك أبسط الأمور اللي أنت تحاوره فيها لأن مختلف عن ثقافتك تماماً، فتنصدم تقول مو وين يا هالكلام؟ وين أنت سمعت هذه الرمسة؟ وأنت في البيت يمكن ما تتناقل وين هالفكر، ما تتناقل وين هالكلام. فأنت لازم يكون عندك مصدر ثقافي عالي الآن لما تنشئ طفل. التنشئة الاجتماعية الحين والتنشئة والتربية ما صارت مثل أول، عائلة منغلق البيت على نفسها وأمه وأبو وأبناء ممكن يختلف في جد أو جد لا.
الخوف بعد دكتورة
أكبر.
الخوف ما استوى عندهم خوف مثل قبل، الأول من تظلم الدنيا الياهل هذا ما يظهر خاري يتروع.
صحيح.
الحين شو اللي استوى عليهم؟
الحين مثل ما قلنا الحين المجتمع صار ما يبدأ يمكن شغله إلا بالليل. حتى لو قلت تعال نظهر بيقول تريان صلي ونظهر، يعني حتى كثقافة اللي إحنا نقول الساعة 10 لازم تكون في البيت، نوع عند الحين هالتفكير وهالمنطق قليل جدا عوائل تفكر بهذه الطريقة.
قلنا حتى حابسيننا وربعنا يصيرون ويردون ونحن ليش، يعني يتذمرون العيال من أنك تقولهم مثلا تعال في الوقت الفلاني، يحسون أنك يعني يستجبرهم أنهم هم غير عن أقرانهم.
حتى ثقافة التربية عندنا اللي هي أعطى الحرية الشخصية عشان يتمكن وخلاه يكون مسؤول، إحنا ما نختلف تماما عن هالمصطلحات، لكن ما تظهر عن بيئتي وتربيتي وعاداتي وتقاليدي. هل أقول عشان هو يتمكن وحس بالمسؤولية يرد البيت الساعة 12؟ هل هذا منطقي؟ له من عاداتي ولا تقاليدي في جوانب عدة أنت ممكن تخليه يمارس المسؤوليات، لكن مو بهذه الطريقة.
نعم.
حتى مفاهيم التربية إحنا اللي قاعدين نطبقها ونمارسها مفاهيم أوروبية غربية، حتى إحنا نقول ممكن تكون في بعض جزء منها صحيح، بس أنا تقاليدي وهويتي تختلف تماما عن ممارسة المسؤولية. في أوروبا الممارسة المسؤولية عندهم مثلا بعد 18 يروح تروح البنت أو الولد يكونوا مستقلين وممكن يظهر من البيت، بس أنا في ثقافتي وديني وعاداتي ما يصير أنا أقول تعال لازم أمارس مسؤوليتي وتطلع الوقت اللي تباه وتروح الوقت اللي تباه وترابع الناس اللي تباهم وترابع عشان يشوف ويعرف لا
نعم.
وما زال طفل وما زال يحتاج توجيه مني
صحيح.
إلى من بعد 15 ممكن نعم. أقول إنه يحتاج ممكن دعم ممكن يحتاج أحياناً رقابة ممكن أمكنه بس كيف أنا أدير هذه الأمور وفق عاداتي وهويتي والإعراف اللي عندي أنا عندي عقيدة لازم أطبقها أما أقول إني أمكنه تروح مع ربيعتها السينما مثلاً على سبيل المثال الآن يعني قبل أسبوع دخلت السينما أغلب اللي موجودين مراهقين
نعم
مراهقين الساعة 12 ينتهي يمكن الفيلم في ناس بالغين وفي مراهقين موجودين هذه ظاهرة ما كانت موجودة أول الطفل الساعة 7-8 يرد بيته من باب المسؤولية من باب التمكين
ما يظهر دكتورة وين يصير الحوط اللي في بيوت يرانهم ولا لعبوا في أكل ملعب الوراني كذي يعني تكون
أيوة في 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 متغيرات في مثل رياضة العصر الحين الحدائق موجودة في كل فريج ممكن إحنا ما نقول إنه ما نمنعه بس في وقت محدد يحترمه يتعلم الانضباط يتعلم الرقابة الذاتية حتى أصدقائه وربعه هل أنا أعرفهم هل أنا على معرفة فيهم التكنولوجيا اللي يدخلها في البيت أنت ممكن طفلك يكون هكر وأنت ما تعرفه مثل المشاكل اللي توصلنا
نعم.
وسألوا أهل المؤسسات الاجتماعية ينصدم من أي بلاغ على طفلة وطفلة ما يعرف أنه هكر لأنه قاعد في نفس المكان بس في عالم آخر يختلف اختلاف تام عن أنت اللي قاعد إنه واللي هو قاعد إنه يصيغه
الله المستعان الله يعين الناس على تربية عيالهم
دراية الثقافة والتربية والتكنولوجيا لازم أنا كولي أمر يكون عندي دراية كاملة في التنشئة وفي التربية وأساليبها ما عادت مثل أول إحنا ما نقول إنها هي سهلة لكنها ولا نقول إنها صعبة صعبة لكن
الواحد يبى وقفة نعم
لازم نعم
الله يطول عمرك يا دكتورة
صياغة التربية في الأسرة مو مثل قبل
ما قصرت يا دكتورة بيض الله وجهك على مداخلتك وعلى إثراءك لموضوعنا لهذا اليوم
يعطيكم الصحة والعافية يا رب
بيض الله وجهك الله يطول عمرك ما قصرتي
حياك
الله مستمعينا بنطلع فاصل وردي لكم
من داخل البيت
الأولى منكم وفيكم
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية
قصيد فزاع
يفوح بركان الغلا والصدر فاح ويضيق من ليل الجفا كون فسيح يمعود عيني على قل المراح ويميل غصنك ويتعلق به جريح وش فيك تاخذني على ريش وجناح شلون أطيح فراق وأنا ما أطيح طاح الضياء على جبينك واستراح والليل من بين الجدايل مستريح يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناها المليح الفرحة الفرحة اللي كانها طعم النجاح والمدة اللي تجرح الكف الشحيح مفاتنك سحر لكن سحر مباح عليك سمي منها للوجه القبيح يعذب من الما في مصبه يوم ساح يوم استبحت القلب وش لتستبيح اجتحتني واتقنت فن الاجتياح وتعبتني وانا سدودي ما تبيح متعود ان تترك على قلبي جراح ذباح روح وتمشي بدم الجريح اشوفك بعين الغلا والارتياح وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح أستوعب أخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح للاح براقك وبرق الشعر لاح أصرخ من الأعماق، وأقول الصحيح أنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
قصيد فزاع.
منكم وفيكم.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. موضوع حلقتنا اليوم عن العيال. دامنا نحن برنامجنا من داخل البيت، يعني يرمس عن كل شيء يختص في البيت، عيالنا، هاليتنا، شو اللي ربينا عليه، سنعنا. نحاول من برنامجنا أن نحن نثقف، ولا ما نقول نثقف، نحن نوصل أو نعيد تذكير الناس، ما عليها قصور، ولكن الواحد بعد يبغي حد يذكره بين فترة وفترة. فموضوع العيال الصغار واللي منتشر الحين الظاهرة هذه في وقت نشوفه أنه متأخر، يعني مراهقين أعمارهم من 13 و12 سنة إن كان بنت ولا ولد، ظهروا وقالوا والله ربعنا بيخطفون علينا، ربايعنا بيخطفن علينا، ويصيرن يعني ويردن وقت متأخر لياهل في هالعمر. نحن نشوفه بعد ياهل، ما نشوفه أنه ما عليه تعطيه الثقة وتحترمه وتخليه قد المسؤولية، لكن بعد تخلي حدود في هذا الموضوع. ويانا الدكتورة أسمى السعدي، أستاذة مساعدة في جامعة الشارجة، بنرمس ياها أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم. مرحبا يا دكتورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور والسرور، يا مرحبا الساعة. دكتورة شحالك؟
أهلا وسهلا، الحمد لله طيبة.
سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
نعم. في البداية شاكرة لكم الاستضافة في هذا البرنامج، يعني عدة من البرامج الهادفة اللي
يوصل
اللي هو الصوت لأفراد المجتمع لما لهم يعني أهمية.
نعم دكتورة، موضوع حلقتنا اليوم يلامس، خلينا نقول، الأسر اللي عندهم عيال في هذا السن اللي هم سن 13 وأربع، وقولي خلينا نقول 12 و13 سنة، من يسيرون المدرسة ويا ربعهم يونج في الويكند قالوا والله ربعي بيخطفون علي، إن كان بنت ولا ولد ربايعها بيخطفون عليها، بنسير شوي المول، بنتمشى، بنسير الكوفي مثل الفلاني ولا هذه، ولا بنسير عند ربعنا في ميلس حد، بس انتي ما تعرفين مثلا منو هذيلة. هني شو هي المعايير اللي يقدرون الأهل يعتمدونها أنهم يحددون ظهرة البنت ولا الولد، كيف يحققون هالتوازن بين الحرية والمسؤولية؟
تمام. السماح بالخروج، الأسرة لما تسمح بالخروج، يعني خروج الأبناء من البيت،
نعم،
بتوقيت معين، لازم تكون هناك يعني مدة مسموحة بها وعدد مرات الخروج، يعني ما يطلع كل يوم مثلا 10 ساعات على حسب، ولما يخرج هذا الابن من البيت لازم يلتزم يحافظ على المعايير وعلى الهوية الإماراتية والعادات والتقاليد، سواء كان بنت ولا ولد، واللباس المحتشم.
نعم.
يتم إعطائه مساحة من الحرية، لكن أيضا في مسؤولية، مسؤولية أي تصرف يخالف العادات والتقاليد. المسؤولية مش فقط تقع على الأسرة، أيضا تقع على اللي هو الأبناء نفسهم.
نعم.
فهني لازم يصير في توازن، أنا أعطيك حرية لكن بعد أنت مسؤول، أنت لازم تحافظ على هذه الهوية، تحافظ على العادات،
أنت ما تمثل عمرك بس،
معايير معينة
تمثل هلك.
صحيح.
فأنت لازم تكون هني الداري أول شيء على اسمك، الداري على سمعتك، الداري على هل بيتك، الداري على مجتمعك اللي أنت ظاهر منه.
هذا صحيح. نعم.
هل تعتقدين دكتورة ظهرة البنت، خلينا نقول مثلا الحين بنقول عن البنت ويا ربايعها، يعزز من أنها تستقل أو أن تقدر أنها تتخذ قرارات، ولا هذا يكون يعني مصدر سلبي لها يأثر عليها؟
صراحة هو سلاح ذو حدين.
نعم.
ممكن يعزز في اتخاذ القرارات الصحيحة، وسلبي في حال اتخاذ القرارات الخاطئة. الاستقلالية فيها نوعين.
نعم.
استقلالية مفرطة أو مطلقة، تيجي البنت تقول لك والله أنا كبرت، والله أنا أعرف أتصرف، مالكم خص فيني. هذه استقلالية نسميها الحين مفرطة مطلقة.
نعم.
مطلقة عفوا. لكن في المواقف هذه من الناحية الإيجابية، في المواقف قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. إذا واجهها مثلا، واجهتها صعوبات، واجهتها مواقف وصرتها بعيد عنها، تستطيع أنها تتخذ قرارات، ولكن هذه القرارات تكون قرارات صحيحة.
نعم. هذا يرد القرارات هاي الصحيحة اللي هي هاي البنت اتخذتها، يرد لأن الأهل عطوها هاي الثقة. من وين يابت أنها تكون حكيمة مثلا وتعطي قراراتها تكون صحيحة؟
هذه الثقة أعطيت لها من الأهل.
نعم.
الأهل هم اللي عطوها هذه الثقة، بناء على تصرفاتها، بناء على سلوكياتها، بناء على شخصيتها في البيت.
نعم.
وهذه الثقة حتى لما تعطى ما تعطى ثقة مطلقة، لا، ثقة في حدود.
نعم. يعني الأهل يثقون في قرارات البنت هاي أنها يوم بتبت تظهر ويا ربايعها، ومثلا تقولهم لا أنا كلهن يظهرن ربايعي، كلهن يصيرن، إش حتى أنها فلانة تصير ويا ربايعها، إش حتى أني أنا محبوسة في البيت ما تخلوني أظهر، أنه يحز يعني في نفسه، وأنها تبى مثل فلانة والباقيات من البنات. أهني دور الأهل شو؟ هل ينصاعون مثلا؟ نحن نقول مراهقين، والمراهق ساعات يطول لسانه على هلا، وساعات يفرض هو رايه، بحكم احنا نقول انه مراهق وبعده ما يعرف كيف يتصرف. لكن هني هل الاهل ينصاعون ان مثلا يوم قالهم الله ربايعي او قالت لهم ربايعي يظهرن ويسيرن ويردن، حتى اني انا الاهل يقولون خلاص ما بنكسر بخاطرها برايها تسير؟ هل يستوي يعني ينصاعون الأهل اللي رمست البنت مثلا، أو حتى كان الولد مو بس إلا البنت، أو أن يأخذون موضوع الحوار يرمسون وياهم، يعطونهم الثقة مثل ما قلتي بحدود، لكن بعد الحوار يلعب دور.
صحيح. وجود الحوار الأسري مهم للأبناء. أنا لما عارف أنت في هذا الوقت انشغال الأب والأم في العمل خارج المنزل،
نعم،
لازم يعطون وقت لأبنائهم. وجود الحوار الأسري مهم، يتعلم منه الواحد أدبيات الحوار الناجح والفعال، ويزرعها الأسرة، تزرعها في نفوس أبنائها، تجعل هذا الحوار فيما بينهم منهج وسلوك مطبق داخل الأسرة، يتم من خلال الحوار التوجيه والإرشاد. وجود نقاط مشتركة بين الأهل وبين الأبناء، والحوار يلم شمل الأسرة حول أهداف مشتركة. للأسف بعض الأسر تجهل أساليب الحوار والتواصل الأسري والاتصال الفعال. الاتصال الفعال وتفاعل مهم جدا بين الأسرة وبين الأبناء.
نعم.
الحوار مع الأبناء يزيد الأبناء، يخلي الابن أكثر اتزان.
نعم.
هو في الشخصية يستطيع أنه يتخذ القرارات، تكون عندهم روح عالية تساعدهم في بناء شخصيتهم، شخصية سليمة تزيد اللي هي المحبة بين الأسرة وبين اللي هو الأبناء، تزيد الثقة، تقوى العلاقة. العلاقة تتقوى يوم يكون في حوار بين الوالدين وبين الأبناء.
نعم.
هذا يساعدهم بشكل كبير. إذا هذا الابن طلع خارج البيت
يقدر
عنده مشكلة واجهته، يعبر عن آرائه ومشاعره بكل حرية بكل صدق.
نعم.
بدون خوف بدون تردد،
ويقدر يعني بهاي الثقة اللي الأهل حطوها عند هذا والحوار اللي عززوه إياه، باكر يوم يظهر وتستوي له هاي المشكلة مو بيخشها عن هله، وايد تستوي أنهم يخشونها عن هاليتهم، لكن يوم أنت عززت فيه هاي الثقة وحاورته بيرد لك، بيقولك ترى أنا ظهرت واستويت كذي وكذي وكذي وأنا صرفت بهذا الشيء، ما بيتروع أنه ما يقول لك، بالعكس. فهني شو هو الدور اللي تقدر تلعبه؟ يعني نقول ربايعهم، ربعهم يعني البنات إن كانت بنت ربايعها وإن كان ولد ربعه في حياتهم، وهني كيف يعني الأهل يقدرون أنهم يتأكدون من هاي الربعة إذا كانت ربعة عدلة ولا يعني صالحة عقولتهم ولا طالحة؟
دور الربايع هو دور أساسي ورئيسي.
نعم.
والتأثير عادي يكون أكثر عن تأثير الأسرة. ليش تأثير أكثر عن تأثير الأسرة؟ لأنهم في نفس العمر وتوجههم واحد، تفكيرهم واحد، حتى الانفتاح في الكلام يصارحون أنفسهم أكثر من أسرهم.
نعم.
يعني البنت تصارح صديقتها أكثر عن أسرتها. فهني دور الأسرة المتابعة والملاحظة لمعرفة اللي هو ربايع، سواء كان البنت أو الولد. الأم تعرف ربايع بنتها، والأب يعرف ربايع ولده، هذا يماشي منه ولده منه. فهني دور الأم معرفة صديقات ابنها، محاولة معرفة توجهاتهم، محاولة معرفة محتواهم، سلوكياتهم.
نعم.
سلوكيات هؤلاء الأبناء، هذا يلعب دور كبير في اللي هو الصداقات نسميها نحن الصحية والإيجابية. نحن على أيامنا قبل يوم كنا صغار، لو منصير بيت ربايعنا، الوالدة تعالي تقولين محقق، محقق معانا، تقولين الرجل أم، بنت منو، منو أمها، منو أبوها، وين بيتهم، بصير وياك بتعرف على أمها. فهذا يعني هذه الأسئلة للأسرة، خاف على اللي هو الابن، حريصة على هذا الابن.
نعم صح، وهذا هو العدل، أن نحن نظهر أجيال للمجتمع، فنحن لازم علينا أن نحرص على هذا الجيل، نغرس فيه كل شيء عدل، نربيه أحسن ما يكون، لأن باكر هذا الجيل هو اللي بيشل هاي البلاد.
والحين لما كبرنا والله نقول للوالدة جزاك الله ألف خير أنك أنت كنتي معانا لما نحن نختار الصديق الفلاني، لما كنا ماشي ربيعاتنا
وربايعنا. جزاهم الله خير هاليتنا. نعم. جزاهم الله خير. بيض الله وجهك دكتورة، وما قصرتي على مداخلتك ويانا.
وجهك بيض، جزاك الله خير.
ومن يقول الله يطول عمرك.
بارك الله فيك وشاكرة لكم. الله يحفظك.
ومن يقول الله يحفظك. مستمعينا كانت ويانا الدكتورة أسماء السعدي، أستاذة مساعد في جامعة الشارجة. بنطلع فاصل وردي لكم.
من داخل البيت.
شو عندك مرتبش هالكثر؟
أبني بناية بهذه القطعة، لكن من أوصل النص تتهردم.
بسيط يا ولدي، كل بنيان يبى أساس قوي، الساس بيقوي البنيان. شارات مركز حمدان بن محمد لحياء التراث أول ما بدوا بساس قوي وثبتوا بنيانهم وبخبرة في كل جانب من جوانب التراث. عشان كذي لازم ترجع لأهل الثقة في كل الأمور التراثية عشان ما يضيع وقتك وجهدك.
فالك طيب خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي تزودك بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. اتصل على الرقم 800-222-222 وفالك طيب.
تعرف حد يمر بظروف صعبة وحاب تساعده من غير ما تجرح مشاعره؟ بيت الخير تقوم بالدور هذا عنك وتوصل مساعدتك له بكل خصوصية. ساعد تسعد أول خدمة ذكية في الإمارات تطلقها بيت الخير لمساعدة المتعففين. حمل تطبيق بيت الخير الحين من أبل ستور أو جوجل بلاي وسدد جيمة الكوبون أو السلة الغذائية المناسبة والجمعية بتتكفل بنها توصل المساعدة لمستحقينها في أسرع وقت. ساعد تسعد لأن في العطاء سعادة ما تفوقها أي سعادة. حمل تطبيق بيت الخير الحين. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. هل إعلان مصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي؟
من هنا وهناك.
بينت الأبحاث أن الإنسان يقدر يركض بسرعة توصل إلى 65 كيلومتر في الساعة، ومن الممكن للرياضي الأولمبي توصل سرعته في الركض إلى 35 كيلومتر في الساعة.
من هنا وهناك.
مرحبا العيش يا مين إيش يا صوت بالحياة
هي يسقع لعيني لي جبتيني
شلاتنا
يوم حانت ساعة وداعي شفت عين الخل دمع قلت الداعي قالوا ودينا اسفر اربعة ابتهت وصرت مرتاعي واشعلت في القلب ولاعة واختفى برهاني وضاعي ظن عقلي قامت الساعة حيث لني قاصر ذراعي ولنا في السمع والطاعة رد عني طرف لجناعي للوداع يشير بذراع يا إلهي يكون له راعي واحرس باياتك ارباعة من عرفت دوم مطواعي ما يكدر خاطر بساعة باخص اني يحبه داعي في ضميري نار للساعة هو ميري ولا ناراعي حاكم وخذني من اتباع حرف في المغزل نزل باعي محملا يجري به شراعه في الصمال ياقوت يبتاعي والأسد ما ريت بياعا ويوم حانت ساعة وداعي شفت عين الخل دماعة قلت يا المظنون الشداعي قال ودينا اسفر أربعة.
شلاتنا
الأولى منكم وفيكم منكم وفيكم.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
دولة الإمارات أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
شغلنا ومشينا عجدام وكله بكومنك ولما بشوركم باركتك وعينك علينا ما وصلنا. نحن جدبنا على الدول لأنك أنت قايدنا.
صقره الزايد علمه كيف يختار كمل من شموخه شموخ المسيرة وخالد اللي وقفته مزن وامطار من كثر خيره كثر الله خيره ضحكة حجاج خير ونعقد مدار يوصل عقابه قبل يوصل لذيره
جوان الحر عن حول الأحرار الجناح يكتب المجد سيره صقره زايد علمه كيف يختار كمل من شموخه شموخ المسيره.
امورنا طيبه لكن نحن قاعدين نحط رؤية 25 سنة قدام 50 سنة قدام بكم بهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر نقبل رقم اثنين.
جنب بفعل شعب من كل الأخطار من ثم جنب كل شبه الجزيرة إذا اعتزوبه هب من قبلها عصار يجتث عادي لجل من يستجير يوم وصلت بيت الشعر أشعل النار يحرق بها من الباع نفسه لغيره كل شيء يوقف عند ما توصل الدار الدار أرض وعرض شعب وجيرة
وقف الأمور لما توصل بيت الشعر
ان الانسان يبي يحمي بيت عرضه، وهذا عرضه، نسوقه بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.
والجار مهما جار له حشمه الجار، كل على فعله بيكتب مصيره. كذبة ربيع انكشفت وبانت أسرار، خاب الربيع وخاب كل من يديره. أرض الإمارات الفخر دونها عمار، فيها حرارا كالسيوف الشطيرة، والحر حومة في سماء عز الأحرار. شيخ كتب للعز، للعز والمجد سيرة.
دام هذا التفاني موجود، مستقبلنا إن شاء الله في هذه البلد. توفيق من الله وهمتكم بخير.
كيف حالك؟
يا بارك الله، كيف حالك؟
الله يعافيك،
عساكم خير.
الله يعافيك،
بارك الله فيك.
الأولى منكم وفيكم.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا اللي يسمعونا واللي ينضموا لنا عبر عبر أثير إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، ولا تسرعون، وإن شاء الله توصلون بالسلام عند هاليتكم. موضوع حلقتنا اليوم عن ظهرة العيال، اللي هي الحرية اللي يعطونها الأهل لعيالهم. هل هذه الحرية أو هذه الثقة اللي تنعطى لعيال عمارهم من 12 خلنا نقول 11 سنة، هل نعطيهم إياها بلي حدود وبلي رقابة، ولا أن نعطيهم إياها ونحط حدود ونحط رقابة، إن كانت بنت ولا إن كان ولد؟ هل نوجههم؟ حلو يكونون علاقات اجتماعية، بس هاي العلاقات الاجتماعية تكون صحية عشان تعزز ثقتهم في أنفسهم وتطور من شخصياتهم. هاي اللي نحن نقوله الثقة، هاي اللي نعطيها حق عيالنا، إن ما عززناها مثل ما قالوا ضيوفنا بالحوار ما بتستوي. باكر ولدك ولا بنتك بيظهر ولا بتظهر، وما بيخبرونك باللي استوى لهم خاري. ليش ما خليهم يجوني ويخبروني؟ ترى والله نحن استوى لنا كذي وكذي. كيف أخليهم يجون ويخبروني باللي استوى لهم؟ بأني أنا من الساس أني أنا أحاورهم أن بنيت ساس عدل، أعرف أن هذا الشيء بإذن الله أنه ما بيميل دامك أنت بذرته بذر طيب وأسسته أساس ورسخته عدل. بيقول لك بيك هذا الياهل، بيخبرك رمايا ولا أبوي ترى سوالنا كذي وكذي وكذي. أنت غرسته وهو يا غرسك هذا رد عليك، شرم ما أنت حطيته. فالحلو نخلي عيالنا يجون يخبرونا باللي استوالهم، نعطيهم الثقة عشان ونعطيهم، ما نقول ما نعطيهم الحرية، بالعكس نعطيهم حتى الحرية، لكن نحط حدود ويا الرقابة طبعا عشان ما يضيع هذا الجيل، عشان نحن خلاف ما نخسر عيالنا. استعرضنا وياكم في هاي الحلقة مستمعينا التوازن، كيف الأسرة أو الأم والأبو يحققون هذا التوازن في ظهرة عيالهم، في الالتزامات العائلية والدراسية، كيف يحافظون على القيم والتقاليد الإماراتية. كان هذا الياهل بنت ولا ولد، شرم ما قلنا، أول شيء هو ما يمثل عمره، بس هو يمثل عمره، يمثل هله ويمثل المجتمع اللي هو فيه. حلقتنا كانت ويا ضيوفنا غنية شرم ما يقولون بالمداخلات والنصايح، نتمنى أنها تكون أضافت لكم فائدة في هذا الموضوع. عقب هذا إن شاء الله بننتقل مستمعين لساعتنا الثانية، وبنرمس عن مبادرات مجتمعية وبنعرض فيها كل شيء يفيد الأسرة الإماراتية بمختلف شرائحها. مبادرتنا الأولى بتكون عن جمعية الإمارات للمعاقين بصريا بإذن الله، والمبادرة الثانية بتكون اللي هي انطلاق الدورة الأولى لمعرض الفجير لكتاب الطفل اللي هي بتكون في 13 أكتوبر الجاري، مشاركة محلية وعربية بإذن الله. بنطلع فاصل مستمعينا وراد ديركم.
من داخل البيت. الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. من بدع دارنا
يا من على غيرك خفوقي يفضلك، وانت غلاك مبعثر كل اوراقي، معذور قلبي في غرامك يدللك، لولا غرامك ما شكا منك معتاقي، يلطف من النسناس وترف من السلك، سلك الحرير اللي بالاثمان قد فاقي، الله على اسلوبك ورقة تعاملك، راقي مذاق ومستوى بالفعل، راقي اخشى على خدك ملامس أنا ملك، كأنه جمر وقاد أو نوض براقي، واخشى على قطر الندى لا يبللك، ورد سقاه الطل وازهر على الساقي، ويغار نشوان الصبا من تمايلك، عليك من فرط الهوى نوع ورناقي، الليل يسكن في ضفاير جدايلك، ليل سرابه كل هايم وعشاقي، لساعفت سود الليالي مقابلك، قدرت حب ساكن وسط الأعماقي، أهديت لك روحي هدية ولك ملك، يا منتهى رجواي وإحساس خفاقي، وأموت في حبك شفيق التواصلك، وانت حياتي دام لي عمرك الباقي. سالم بن عيد المهيد.
من بدع دارنا
منكم وفيكم.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ردينا لكم ويا مبادرتنا الأولى اليوم إن شاء الله عن جمعية الإمارات للمعاقين بصريا. تسعى دولة الإمارات أنها تدعم وتشجع وتعزز دور أصحاب الهمم من كافة الفئات، وتتضافر الجهود بين البيت والمؤسسات الحكومية والجمعيات أنهم يأهلون ذوي الهمم وتخليهم أفراد منتجين في المجتمع. واليوم بنخبركم عن جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً واللي تأسست من أكثر من 40 سنة بهدف أنها تدعم ذوي الإعاقة البصرية وتمكنهم من المشاركة في الفعاليات المختلفة في المجالات الحياة. تنظم جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً مجموعة متميزة من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة طول السنة، أنها تدعم المعاقين بصرياً وتقدم الأنشطة التعليمية وثقافية بعد وترفيهية، إن كانت للكبار ولا حتى للصغار، واللي تخدم كل المكفوفين في الدولة، وتقدم لهم دورات تأهيلية في الكمبيوتر وفن الحركة بالعصا البيضاء، بالإضافة لأنها تشارك الجمعية في المناسبات الوطنية والاحتفالات. بيخبرنا أكثر عنها ضيفنا محمد غريب الحوسني، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام. مرحبا يا أخوي محمد.
أولا أنا أرحب بك وبطاقم البرنامج.
يا مرحبا السعر.
وأنتهز هذه الفرصة وأنا على الهواء مباشرة، وأهنئ كل مستمعي إذاعة الأولى التابعة لمركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث على مرور 10 سنوات على انطلاقة هذه الإذاعة. الإذاعة طبعا انتهجت نهج خاص فيها المحافظة على التراث والهوية الوطنية وتذكير طبعا الجيل الجديد بالموروث، موروث الآباء والأجداد، وأنا من أشد المعجبين والمستمعين لهذه الإذاعة.
الله يطول عمرك، ما عليك سود، الله يسلمك. نتشرف أخوي محمد متابعك كلنا، وإن شاء الله نكون أن عندها قوتكم وحسن ظنكم بإذن الله.
بيض وجه ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
الله يطول عمرك. ما عليك أمر أخوي محمد، تخبرنا شو هي دور جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، وشو هي الأنشطة اللي تقوم بها عشان تدعم المعاقين بصريا.
طبعا بالنسبة للجمعية، تم إشهار الجمعية سنة 1983 في إمارة الشارقة،
ما شاء الله،
وهي طبعا تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع وكذلك دائرة الخدمات الخاصة في إمارة الشارقة، دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة. والجمعية تضم كل مكفوفين دولة الإمارات العربية المتحدة من ظبي إلين الفجيرة.
جزاكم الله خير. شو هي الأنشطة اللي تقومون
بها؟ لا تقتصر أنشطة الجمعية، طبعا هي جمعية ذات نفع عام، تقدم خدماتها لجميع المكفوفين سواء كانوا مواطنين، وافدين، مقيمين على أرض هذه الدولة المباركة، فتقدم لهم الخدمات كلها مجانا.
ما شاء الله جزاكم الله خير.
والمواصلات طال عمرك طبعا على الجمعية، أعضائنا من كل إمارات الدولة مثل ما ذكرت. والخدمات خدمات الحاسوب، البرامج الناطقة، طبعا البرامج الناطقة هذه يعني موجودة، تعطي دورات خاصة في هذا المجال لجميع المكفوفين. كذلك فن الحركة مثل ما ذكرتي في المقدمة أستاذ حسن،
الله يطول عمرك،
فن الحركة لأن حركة العصا البيضة هذه فيها فن، لأن العصا هاي تعني مثل عين الكفيف اللي يا هذا يقدر يدبر أموره كلها عن طريق هذه العصا يعني. والمطبعة كذلك اللي موجودة، مطبعة برايل موجودة، تطبع كل الكتب الخاصة.
توفروا لهم هذه العصا أخوي محمد؟
نعم أستاذ،
توفروا لهم هذه العصا للمكفوفين، تعطونهم إياها من عندكم؟
مجانية تقدم، نعم العصا هذه تقدم مجانية لجميع أفراد الجمعية.
الله يعزيكم الجنة، إذاكم الله خير،
مجانية
ما تقصرون. شو هي الفعاليات اللي تقوم يعني اللي بتستوي إن شاء الله مناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء؟
نعم، اليوم العالمي للعصا البيضاء، طبعا العالم كله يحتفل بهذا اليوم اللي صادف 15 أكتوبر
بإذن الله
من كل سنة.
نعم.
لكن نحن قدمنا المغطى لعمرك
وعمرك،
لأن أعضانا يشق عليهم يجون من جميع أرجاء الدولة.
نعم.
تعرفين دوامات وانشغالات في الجامعات وكذا.
نعم.
فارتئينا أن نقدم الاحتفال بهذه المناسبة، يعني أن يوم السبت إن شاء الله باكر
بإذن الله
بتكون الانطلاقة من أمام القهوة الشعبية في إمارة الشارقة على ضفاف بحيرة خالد
إن شاء الله.
الانطلاقة من أمام القهوة الشعبية إلى واجهة المجاز بتكون الانطلاقة، وبالاشتراك طبعا شركائنا الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارجة.
نعم.
وكذلك مركز الشارجة للتطوع بيكونوا بعد ما بيقصرون ويانا، وبالإضافة إلى المدارس. تعرفين هاي مبادرة مجتمعية يعني طال عمرك.
نعم.
فالكل يساهم، بالإضافة إلى في باركود خاص يعني لجميع اللي يحبون يعني يشاركون بهالمسيرة هذه.
نعم.
تعطى لهم شهادات خاصة ونقاط. تعرفين اللي مثلا يبحث عن عمل وظيفة يعني.
نعم.
تهمهم هالأمور يعني ساعات التطوع. فأنا عن طريق إذاعة الأولى ندعو الجميع أنهم يعني يشاركون في هالمسيرة والحصول كذلك على شهادات التطوع والنقاط الخاصة بهالمجال.
بإذن الله أن مستمعينا ما بيقصرون وبيشاركون في هذه المبادرة المجتمعية
إن شاء الله. في ستاند خاص طبعا قبل انطلاقة المسيرة عند مسجد النور.
نعم.
موجود ويقدرون يسجلون هناك يعني في الستاند هذا موجود، وكل شيء إن شاء الله بتيسر الأمور وكل شيء على ما
بإذن الله. بإذن الله. كيف يمكن للمجتمع أن يدعم ويعزز أصحاب الهمم من أصحاب الهمم اللي عندهم الإعاقة البصرية خلنا نقول؟
بالنسبة للمجتمع طبعا الآن الوضع اختلف.
نعم.
العصا البيضاء هذه اللي يشوف طبعا أي شخص عادي يشوف العصا في دين الكفيف يعرف أن هذا من ذوي الإعاقة البصرية.
نعم.
فلذلك يساعده يعني على طول شو اللي يبغى يقدمه له يعني ما يقصروا.
نعم.
الناس العاديين يقدرون يساهمون مع المكفوفين يعني في التطوع، في مساعدتهم، في مثلا قراءة مثلا الكتب الثقافية لهم يعني في شتى مجالات التطوع.
نعم.
عندنا في الجمعية مثلا في الاتيان يعني مثلا مثل ما ذكرت طال عمرك نحن طبعا نحتفل في المناسبات الوطنية، وكذلك رحلات تقام للمكفوفين في مختلف أرجاء الوطن، فنحن محتاجينهم أن يكونون ويانا. وبعدين رجال الأعمال والمحسنين يعني هم يقدرون يساهمون في كذلك توفير أجهزة الحاسوب للمكفوفين، كذلك يعني الباب مفتوح.
نعم.
أجهزة الحاسوب للمكفوفين، وكذلك بعد أنشطة يدعمون أنشطة الجمعية كلها وهم ما يقصرون. الله يجزاكم عنا خير وبارك.
آمين. نعم هم ما بيقصرون، ونحن دولة خير وشعب خير بإذن.
نعم.
الله وما بيكم إلا الخير إن شاء الله.
القيادة الرشيدة ما قصرت، أولت اهتمام خاص بأصحاب الهمم. بالمناسبة نحن نشكر صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم
نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
نعم.
على إطلاق مسمى أصحاب الهمم علينا نحن كلنا.
نعم.
وهذا يدل على شيء، فإنه يدل على نظرة الشيخ الثاقبة يعني.
نعم.
وإن هاي مسؤولية علينا، هالمسمى مسؤولية علينا، ونحن فعلا يعني إذا أعطيت لنا الفرص بنكون منتجين
بإذن الله. مو بغريبة عليكم، الله يطول عمرك.
الله يبارك فيكم.
لا هذا هذا اللي انتم تسعون له وهذا اللي نحن نشوفه، والله لا. يبيض وجوهكم على ما تقدمونه وعلى ما تسوونه من مبادرات، من ورش، من شو ما حطيتوا، يعني هذا نحن في ميزان حسناتكم، والله يجزيكم الجنة وأنتوا قدها.
آمين. وبالمناسبة يعني قبل ما أختم اللقاء معك أستاذة،
الله يطول
الآن إمارة دبي بالذات، دولة الإمارات وإمارة دبي بالتحديد تسعى أنها تقود العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
صحيح.
طبعا وهي خطوات ما شاء الله ملموسة لدى الجميع في العالم كله،
الحمد لله رب العالمين.
نتمنى أن تكون إن شاء الله إن شاء الله
بإذن الله
في عصة يعني إلكترونية تكون متقدمة، وتكون متقدمة في الحداثة يعني.
نعم.
في الذكاء الاصطناعي الآن ما في شيء يعني يكون صعب، وتكون فيها تقنيات
تساعد المكفوفين
يعني ما لها مثيل في العالم
بإذن
الله. إن شاء الله تكون الانطلاقة من إمارة دبي
بحول الله وقوته إن شاء الله، أن نحن
نوزع للعالم كله إن شاء الله
بإذن الله. بإذن الله نحن ما نرضى شرم، ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره، ما نرضى إلا بالمركز الأول، وإن شاء الله أن أنها ما بتظهر هاي العصا إلا باسم دولة إمارات، وبتظهر إن شاء الله بإذن الله أنها من دبي
بإذن الله. وهم كفوا.
نعم نعم. الله يطول عمرك ويزاك الله خير على مداخلك ويانا، وبيض الله وجهك.
وجهك أبيض. الله يبارك فيكم، شاكر ومقدر لكم هذه المداخلة ودعم أنشطة جمعية الإمارات المعاقين بصريا في جميع المجالات.
الله يطول عمرك. الله يسلمك. مستمعينا كانوا يانا في مبادرتنا الأولى، محمد غريب الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام. بنطلع فاصل وراد لكم.
من داخل البيت
الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية كأنني حاضر عزا شخص غالي، لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي، شقية بنادم ونفسك شقية مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاندة الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السمو والمعالي.
قصيد فزاع
الأولى، منكم وفيكم.
يا الله
الله قلي يا الله يا الله قلي يا الله هب وبردي يا او يا هو لكوزي
وسبعة فاصل أربعة.
السنة المواجهة بالخشوم معروف عندنا نحن وقاصين أمره نحن مواجهنا كله بالخشوم ويا العرب نحن هلنا وبيننا البين فالمواجهة بالخشوم هذا دارج عندنا لكن له قانون شوي غاير في التراث نحن خذناه من هلنا الأوليين بدون ما يوجهون له. فالعرب العاديين أو ربعنا العاديين نوايهم بخشم بخشم، لكن أنية صغيرون يوايه ريال أكبر عنه. من الموروث اللي علمونا ياهلنا نحن أن ما يستوي نوايه بالخشوم، لازم أحبه على خشمه. في قانون في المواجهة بالخشوم، يعني الصغير أن يسلم على الريال العود يحبه على خشمه، مو بلازم يكون من هله ولا واحد عمه ولا مو بشرط، هي أكبر عنه يعني بجيلين يحتاج يحبه على خشمه، يعني أكبر عنه بعشر سنوات من يوصل الريال عمره 20 سنة أو من 15 إلى 25 هذا ما يعني يختلف شباب كلهم شباب، لكن نحن نقول بو 20 ويسلم عليه بو 40 سنة يحتاج إني يحبه على خشمه، يحتاج إني يعطيه قدر أكبر. إذا كان خالة ولا عمه لو أكبر عنه بسنتين لازم تحبه على خشمه، لأن خالك مهما يكون يعني قريب منك غير يعني مختلف وضعه. عمي هذا أنا صديقي وخالي يستوي صديق يستوي يطيح مو دائما بسيط تلقى كذي أشياء وهاي خاصة، لكن الأغلب ما يحتاج تواجه بالخشوم خشم بخشم. الصغار وايد اللي هم يعني خلنا نقول في الخمس سنين في الأربع سنين هاي لأن إحنا نحبهم أصلا، يعني صغار أنت روحك بتحبه ما يحتاج حتى تريا يحبك، لكنه هو من يدخل في الثمان سنين ويحس إنه يعني استوى لا يرمسونه تراك ريال بدلاء حتى يزخك من راسك ويحبك على راسك، هذا مختلف تماما. الحب على الراس مطلوب، لكن الخشوم يعني ما يستوي انت اليوم تصير تسلم على شيخ تواجه بالخشوم، لا حتى لو ربيعك الشيخ ما يواجهونه بالخشوم، نحن نحب على خشمه، لان هاي اشياء شو تسوي هذه حتى الريال اللي ما يعرفك انت يوم تي وتحبه على خشمه وما يعرفك هو ريال عود، احنا وايد نقدر الناس الكبار، فتي تلقى ريال عود تواجه بالخشوم وانت لك حبيته على خشمه نظرته لك تختلف، يقول هذا ولد بيته مجن بيته يعني مربين عدل هل سنع وهل ذرابة وهل، فيعني الحب على الخشوم هذا مو بس شكلي، لا لا هو يبث أشياء وايد عجيب، ومني بعد أنت اللي أنت تسوي هاي الأشياء يهذبك شوي. ليش لهلنا قالوا الأولين ما تستوي السير إلا بريال عود مثلا؟ ليش؟ لأنه شيء يعدل شيء، تصير رحلة ولا تصير سفر يقولون شلوا وياك ريال عود، لأنه سبحان الله يهدي أعصابك ما يخليك يعني كان فيك طيش بيهدي، كان عندك شيء بتسوي شيء ممكن خطر ويا الريال انت روحك بتنزل، فهاي أشياء تسوي لك أثر بطريقة غير مباشرة. من نفس الطريقة هاي يوم سلم على أبوك تحبه على خشمه، دخلت ميلس ولقيت جماعة كبار ريال عود حتى ما بخلي نش وما يطيعون، لكن هاي أشياء تريح المجتمع يعني نفسيا تحس أنك أنت في مجتمع أصحاب خلق ودين ومعاني، واللي هي تبني أشياء وايدة في استمرارية الخلق اللي الدين يأ أصلاً عشان يكمله ما يأ عشان يسويه. فهاي من الأشياء الجميلة اللي نحن نحتاج نعلم شوي هلنا علي عيالنا عليها ونرسم بدون ما نواقعهم، يعني شوي شوي علمهم يشوفونا نحن نسويها وبيسوونهم مثل ما نحن سويناها عقب ما يرينا هلنا هم يسوون. السنة
سبعة فاصل أربعة. البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسك
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ردينا لمبادرتنا الثانية انطلاق الدورة الأولى لمعرض الفجيرة لكتاب الطفل 13 أكتوبر من هذا الشهر بمشاركة محلية وعربية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. تنطلق فعاليات الدورة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل خلال الفترة من 13 لين 19 أكتوبر من هذا الشهر تحت شعار اصنع بخيالك المستقبل، بتنظيم اللجنة العليا للمعرض وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في قاعة البيت متوحد في الإمارة. ويشارك في الحدث 40 دار نشر من مختلف يشارك في الحدث 40 دار نشر من مختلف الدول، وتنعقد فعالياته في منصاته المختلفة وهي المسرح الرئيسي وركن الخيال وركن المغامرات وركن الإبداع وركن المستقبل، بمشاركة مؤسسات تعليمية وثقافية وفنية من داخل الدولة وخارجها. كل هذه الأمور مستمعينا بيخبرنا عنها ضيفنا اللي بيكون ويانا إن شاء الله، بيعطينا نبذة عن هذا المعرض وكيف أنه يسهم في تعزيز ثقافة القراية والاطلاع عند العيال في داخل البيوت، وهل هناك بيخبرنا إذا في ورش محددة في المعرض يستفيدون منها الأسر ويطورون مهارات عيالهم الإبداعية، وكيف أن هاي الأشياء تساعد الفعاليات هاي تساعد والأنشطة أنها تعزز الروابط الأسرية في هاي الفترة بين الأسرة الوحدة، وشو دور الكتب التفاعلية والتقنيات الحديثة المعروضة في تعزيز وأن العيال يتعلمون في الأسرة. كل هذه الأمور مستمعينا بيخبرنا عنها ضيفنا إن شاء الله. مثل هالمعارض تثري ثقافة عند العيال وتخلي عندهم حب الاستطلاع، حب القراية، تنمي عندهم المواهب. نودي عيالنا نستمتع وياهم، نخلي الترابط بين هاي الأسرة يكون يقوى، نقوي الروابط الأسرية. خلنا نقول ويانا الضيف سعادة ناصر اليماحي مدير هيئة الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي لمعرض الفجيرة للكتاب. مرحبا سعادة ناصر.
مرحبا حصة، إذا شاء الله خير صبح عليك وعلى كل المتابعين، إذا شاء الله خير.
الله يطول عمرك يا مرحبا، صبحك الله بالنور والسرور. مبادراتكم جميلة ما شاء الله واللي تقدمون يثري
وقناتكم أجمل.
الله يطول عمرك ما عليك
سوء. الله خير.
الله يسلمك أخوي ناصر، لو تعطينا نبذة عن المعرض.
طبعا هو معرض الفجيرة كتاب الطفل يقام لأول مرة في إمارة الفجيرة وتحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. الحريص دائما على أن يكون للطفل مساحة أكبر من الوقت، خاصة مع قلة الوقت للطفل يكون مع الكتاب، لذلك حرص سموه على إقامة مثل هذا المعرض. والحقيقة احنا نهدف لهذا المعرض لأشياء كثيرة. طبعا هو معرض مختلف عن المعارض التقليدية، معارض الكتب التقليدية، لأن الطفل يجب أن يوصل الكتاب بطريقة مختلفة.
نعم.
ننمي عنده الفكر وننمي عنده أيضا إحساس بالقراءة والكتاب، نغرس فيه حب القراءة بطريقة مختلفة عن ما تعلمناه احنا في الصغر قبل 5 أو 10 سنوات ولا 20 سنة. الموضوع اختلف للطفل بالنسبة كيف نقدر نغذي عنده فكر حب القراءة ونغذي عنده نطلع من الموهبة والإلهام اللي عنده موجود المخنون، ونخلي الطفل يبدع وينتج أشياء كثيرة خاصة بخياله وإبداعاته. وأيضا طبعا يعني نهدف لهذه الأمور أيضا لحث الطفل على القراءة نفسه بشكل دائما يعني.
نعم. كيف يمكن يساهم أو يسهم المعرض في أن يعزز ثقافة القراية والاطلاع عند العيال في البيت؟
طبعا التأثيرات الموجودة الخارجية للطفل تأثيرات كبيرة، ولكن طبعا احنا حابين يكون في هذا المعرض ان يكون نكتشف المواهب هذه من خلال أنشطة يعني مخصصة للطفل.
نعم.
تجذبه بشكل كبير من خلال الألوان، من خلال نفسه الكتاب نفسه، طريقة عرض الكتاب، الرسومات الموجودة في الكتاب. لذلك حابين يكون هذه فرصة تفاعلية للطفل. ايضا حسيت من خلال المعرض وجدنا مساحه للمؤلفين والكتاب الصغار الناشئين الشباب، لان هم من يكتبوا عن خيالهم، هم من يكتبوا عن مستقبلهم، هم من يعني الاطفال هذه اللي قد يعبروا عن مستقبل دولتهم وكيف يقدروا يشوفوا حياتهم في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله. لذلك حابين ننمي فيهم من خلال هذا المعرض تنمية الفكر والإبداع لدى هذا الجيل. الجيل هذا جيل مبدع، ولكن يجب أن نترك له مساحة من الحرية والإبداع فيها. فلذلك شجعنا الطفل في هذا المعرض، وبالذات يعني خصصنا دور نشر متخصصة في الطفل. فلذلك حرصنا أن نكون هذه دور نشر من دور نشر اللي في عندها إبداعات كثيرة لدى الأطفال إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله. هل هناك ورش عمل محددة في المعرض أن يستفيدون منها الأسر أنهم يطورون مهارات عيالهم الإبداعية؟
نعم أكيد طبعا. هو غير طبعا يكون هناك أيضا معروضات، عندنا ركن خاص بالخيال وركن خاص بالمغامرات، وهي طبعا يقدم فيها الطالب أو الشاب مغامرات بشكل كبير، وركن الإبداع وأيضا ركن المستقبل. أكيد عندنا هناك طبعا ما يقارب من فوق 30 أو 34 ورشة عمل خاصة بالطفل، وفي 10 جلسات. هذه الجلسات بيقدم فيها الناس المهتمين والكبار طبعا في السن اللي عندهم اهتمام ومتخصصين في أدب الأطفال، بيقدموا أفكارهم وعصارة جهدهم للأطفال. فلذلك هذه الورش معني فيها الطفل، وهي كلها من أشخاص يعني بعض يقدمها طبعا أطفال، ولكن أغلبها يقدموها ناس ذو خبرة في أمور الطفل. فلذلك هناك في تفاعل كثير في كل من أركان هذا المعرض، ويمكن المعرض يكون بشكله مختلف عن المعارض. يعني احنا حبينا يكون معرض خيالي أكثر من يكون معرض من مجرد كتاب، يعني يرف عليه كتاب فقط.
نعم، جزاكم الله خير أخوي ناصر على هل اللي تقدمونه من
مبادرة هذا. وفي نفس الوقت احنا طبعا ندعي الجميع لحضور هذا المعرض اللي طبعا بيكون أبوابه طبعا من باكر يوم السبت إن شاء الله بإذن الله حتى تاريخ 19 أكتوبر أو أصلا يوم لحد باكر إن شاء الله أو بعد باكر.
نعم.
إلى حتى 19 أكتوبر من الفترة الصباحية من الساعة 9 حتى الساعة 9 مساء. وطبعا أكيد نتمنى حضور الجميع سواء كان الأطفال وحتى الشباب حتى الأسر، لأن أيضا نستهدف فيها الأسرة، لأن الأسرة هي المحرك الرئيسي لتنمية مهارات الطفل وإبداعاته وقدراته.
جزاكم الله خير وما قصرت، وبيض الله ويهكم.
بيوكم إن شاء الله إذا شاء الله خير، مشكورين على التقديم.
الله يطول عمرك، الله يحفظك
في أمان الله.
مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نكون أن نحن أفدناكم في ضيوفنا وفي موضوع حلقتنا وفي المبادرات اللي خبرناكم عنها. بنتلاقى إن شاء الله وياكم الأسبوع الجاي ويا موضوع جديد إذا الله أحيانا. ما وصيكم على عماركم، ولا تنسون قراية سورة الكهف وتكثرون من الصلاة على النبي في مالله.
من داخل البيت.